بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، إذا قدمت للإمامة هل يجوز لي تحسين صوتي وقراءة بعض آيات من الصور طويلة؟ علما بأني لو صليت يعني نفلا أو وحدي في البيت لا أحسن صوتي، هل يعتبر هذا من الرياء؟
شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني، هل يجوز عن حفظ القرآن أنوي رفع الأثم عن المسلمين أن حفظه صرف كفاية؟ السؤال الثالث،
أيوة،
سمعت لك فتوى تقول أن هناك أربع ركعات صليها بعد العشاء تعدل ليلة القدر، هل راتبة العشاء محسوبة؟ الأخير، في حديث الجلوس عن بعد الفجر إلى الشروق، هل يصح الحديث؟ وإذا يصح ويعمل به الإنسان، هل يجوز أن يتحرك من مكانه أو يجب البقاء في نفس المكان؟
سؤال يا عبد الله. مرحبا. تفضل يا علي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
والأول، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أحيانا الواحد يعني بعد الصلاة يذنب ويفعل المنكر وغيرها، وأحيانا يشعر عن بعد الصلاة بالضيق أو الحزن، هل هذا دليل بعدم القبول؟
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس خرجت يعني مع ربعي وأذن علينا في الطريق، تقريبا وصلنا مسافة 13 كيلو فقط، فأرادوا أن يجمعوا ويقصروا الصلاة، وهم يعني غير أهل السنة وأنا الوحيد منهم من أهل السنة، وهم عندهم إذا قطعوا 12 كيلو يجمع ويقصر، أنا عشان يعني ما تصير مشكلة جمعت وخسرت معهم، هل علي إعادة الصلاة أو صلاة معهم صحيحة؟
أنتم مسافرين يا علي؟
راح مسافر أكثر من 80 يعني.
مسافرين؟
أيوة أكثر من 80.
إيه أنتم مسافرين أصلا، لكن لما قطعت 12 كيلو بدأوا يجمعون يقصرون.
أيوة يعني أذن علينا في الطريق.
إيه بس السؤال، أنتم مسافرين؟
ايوه راح،
طيب.
يعني مسافه اكثر من 80.
طيب اهم شيء مسافرين، انا سالتك سؤال قلت لك مسافرين ولا لا، تقول لي نعم مسافرين.
ايوه.
طيب اعطني السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بالنسبه للصلاه الجماعه القهريه الفجر والمغرب والعشاء، اذا انتهى الامام من قراءه الفاتحه هل يقرا المامون الفاتحه والامام يقرا ما بعد الفاتحه، هل تبطل الصلاه بذلك اذا قرات والامام يقرا ما بعد الفاتحه؟
ان شاء الله.
السؤال الرابع، بعد صلاة الجماعة عندنا الإمام يدعو دعاء جماعي، بعد ما ينتهوا من الدعاء الجماعي يتصافحون، وأنا أحيانا أكون أصلي السنة اللي بعد الجمعة، فاللي على يميني يصافح اللي على يساري أو العكس يعني، وأنا أصلي ما الحكم يعني؟ يمررون إيديهم وأنا أمامي يعني وأنا أصلي يتصافحون.
يعني سؤالك، أنت تصلي السنة وهناك من يسلم على بعض من أمامك بمد الأيدي، تسأل عن صلاتك صحيحة ولا لا؟
أيوة.
سأل يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل سؤال، حكم من لا ترى علامات الظهر والقصة البيضاء تتأثر، ماذا تفعل؟ أحيانا القصة البيضاء تنزل وأحيانا لا، ولا يستمر الدم والكدرة، فقط صفرة خفيفة جدا وأحيانا ما تستمر.
طيب يا فاطمة مرحبا. تفضل أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
شيخنا، السؤال الأول عند بس السؤال الأول، أنا كلمتك من فترة حسب بالزكاة المال وكذا، بس بسأل شيخنا أنا أقدر أدفع عني وعن الخمسة اللي وياي مشاركين في المبلغ المالي اللي احنا محاطينه في العملة الرقمية؟ هذا السؤال الأول. وشيخنا كم أدفع من الألف؟ يعني من الألف كم كيف الحسبة مال الزكاة؟ ولا مرة في حياتي يعني ذكرت زكاة مال،
يعني
ما أعرف الحسبة.
شامل.
والسؤال الثالث، أنا شفت لك مقطع أنت تتكلم عن الانتقالات شيخنا، الانتقالات في التكبيرة. الحين في احنا في وقت التشهد الثاني، احنا لما نوقف نقول الله أكبر، هذا يعتبر غلط ولا احنا لازم احنا واقفين نقول الله أكبر؟
يعني قصدك التكبير وانت جالس؟
ايوه الحين لا احنا قاعدين الحين في في التشهد الثاني، يعني احنا نصلي المغرب الحين في التشهد الثاني في
التشهد الاول.
ايوه في التشهد الاول صف الله.
ايه
بعدين احنا وقفنا عشان الركعة الأخيرة. انا لما انا اوقف كامل انا اقول الله اكبر. أيوة. انا والامام انا ركزت انك نمشي، هل هالطريقة غلط ولا صح؟
ان شاء الله.
والسؤال الرابع هو نفس الحالة بعد عن الانتقالات، لما نقول سمع الله لمن حمده، انا مرات اقول سمع الله لمن حمده لين ما خلص لمن حمده، اكون انا واقف وارفع ايدي الطريقة اللي يعني الطريقة اللي انت كنت سايبنا الفيديو انت كيف تصلي. فهاي صح بعد ولا لازم اقولها يعني قبل ما اوقف كامل؟
ابشر يا احمد ابشر
ان شاء الله بالجنة.
مرحبا. طيب بالنسبة للأخت أم سارة من أبو ظبي، في اللقاء الأسبق سألتني عن، تقول رأيت لك مقطع فيه جواب على مسألة الرضاعة عن الرضاعة. طبعا أنا حقيقة الأخت أم سارة بحثت عن هذا المقطع ما وجدته، ما أذكر أني أنا قلت الرضاعة عن الرضاعة، يمكن تقصدين ما يتعلق بمسألة انتشار الحرمة في المصاهرة، يمكن والله أعلم. أنا لي جواب فعلا فصلت في هذا وتكلمت على مسألة زوجة الابن من الرضاعة، هل تحرم على أب الولد من الرضاعة أم لا؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، والمصاهرة لها الحكم نفسه. هناك من أهل العلم ذهب إلى أن المصاهرة لا تنتشر فيها الحرمة، لا تنتشر فيها حرمة الرضاع. فحقيقة يمكن هذا يمكن من أغرب أو من الأجوبة التي يمكن تشد الانتباه قليلا، فما وجدت يا أخت الفضل. لكن عموما عندنا قاعدة مهمة تحفظينها، بالنسبة للولد إذا رضع من امرأة حرمت طبعا عليه هذه المرأة وزوجها طبعا، إذا كانت بنت مثلا، وجميع أولادها وإخوانها وأخواتها كلهم هذا الولد الرضيع، ينزل منزلة الولد النسبي كأنه ابن لها نسبي. بالنسبة لهذا الولد ما تنتشر الحرمة حرمة الرضاع إلا فيه وفي فروعه هو، أما مثلا والده أو إخوانه ما ينتشر الحرمة فيهم. لماذا؟ لأنه هو الرضيع فقط، هو الذي ارتضع فقط. أما عياله نعم، ولذلك أولاده فيما لو إذا كبر وتزوج أولاده تعتبر هذه أم لأبيهم من الرضاعة، وهذا الرجل يعتبر أب لهم من الرضاعة. طيب أولاد مثل ما ذكرتي أنت، يعني إذا كان والله الولد من الرضاعة عنده بنت أو عنده ولد وتزوجوا وأيضا أرضعوا، انتشر التحريم، لأنه يبقى في الفروع سواء كان الأولاد من النسب أو كانوا من الرضاعة، يعني أولاد من النسب أو أولاد من الرضاعة يسر التحريم، وهذا في قول جماهير أهل العلم. أظن إن شاء الله واضح يا أم سارة بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يقول قدمت للإمامة، يعني هل يجوز لي أن أحسن الصوت عندما أؤم المصلين وأنا لا أفعل هذا في البيت، وهل هذا يكون من الرياء؟ عبد الله من عجمان بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله توفيقا وجعلك الله عز وجل من الموفقين والمسددين، وإن شاء الله تكون إمام للمسجد إمام رسمي وينفع الله عز وجل فيك العباد. بارك الله فيك. بالنسبة للمسلم مطالب بأنه يحسن صوته بالقرآن، فالله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن يكون ب الوقوف على رأس الآية كما ذكر العلماء، ويكون أيضا بإخراج الحروف من مخارجها وأيضا العناية بأحكام التجويد، فإن هذا هو أكمل الترتيل حينما يرتل الإنسان القرآن ويستعمل هذه الطريقة فقد أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس مني. وفي حديث آخر: ما استمع الله لنبي أو ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي يقرأ القرآن يحسن صوته في القرآن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله للنبي ما أذن الله لنبي أذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى فيه أو يحسن صوته، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت مطالب تحسن صوتك بالقرآن، وهذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. حتى لو كنت تقرأ في البيت قراءة عادية، قراءة مرسلة، تقرأ مثلا قراءة فيها استعجال، وتأتي في المسجد وتقرأ بترتيل وبتحسين الصوت، هذا شيء طيب بارك الله فيك وليس من الرياء. عبد الله من عجمان يقول: أنا يعني أنوي أنني أحفظ القرآن حتى أرفع الإثم عن المسلمين، لأن حفظ القرآن من فروض الكفايات، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي حفظ القرآن من أهل العلم من ذهب إلى أنه من فروض الكفايات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه سنة مؤكدة، والخلاف يدور بين هذين الحكمين. وقضية أنك أنت تقوم بحفظ القرآن بهذه النية، أرجو الله تعالى أن يكتب لك الأجر، لكن لا تشغل بالك بهذا، أشغل بالك بحفظ القرآن، وأشغل بالك بالعناية يعني ترتيل القرآن، وأيضا ضبط القرآن، تثبيت الحفظ الذي أنت يعني وفقك الله عز وجل له. ولهذا بارك الله فيك يكون اهتمامك منصب على قضية يعني حفظ القرآن، والحمد لله الأمة مليئة بمن يحفظ القرآن، ولذلك في العالم الإسلامي ملايين ممن يحفظون القرآن، ولله الحمد والمنة. عبد الله من عجمان يسأل عن راتبة العشاء، يقول: هل تدخل في الحديث الذي ذكرته فيما يتعلق بأربع ركعات بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر؟ عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 2 بعد العشاء، فهذه من السنة الرواتب التابعة لصلاة العشاء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 4 بعد العشاء، هذا حديث مستقل، حديث ابن عباس أنه كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء. أما اللي ذكرته جوابي على ما ذكرت من أنهن يعدلن ليلة القدر، فلي جوابي يا عبد الله مطول توسعت فيه وفصلت فيه، لعلك تراجعه. وخلاصة الجواب بأن هذا لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح موقوفا على صحابيين 2 وهما عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفصلت الكلام في هذا وبينت يعني كلام أهل العلم، منهم من ضعف الأحاديث والآثار، ومنهم من صحح الآثار دون الحديث المرفوع، ومن صح قال بأن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا ما يقال من قبيل الرأي. وأما تعظيم الثواب والأجر فلما الغرابة؟ يعني الله عز وجل خزائنه ملأ وفضله واسع وعظيم سبحانه وعز، ولذلك ربنا جل وعلا يعطي على العمل القليل الشيء الكثير والعظيم، وهي لا تعدل ليلة القدر كما يفهم بعض الناس، لا تعدل مثلهن تصلى في ليلة القدر، لكن عموما هذه منفصلة عن سنة العشاء البعدية. عبد الله من عجمان يسأل عن صحة حديث الجلوس إلى شروق الشمس بعد صلاة الفجر، يقول: هل يصح هذا الحديث؟ وإذا صح هل يلزم الإنسان أن يبقى في مكانه الذي هو فيه؟ عبد الله من عجمان بارك الله فيك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعة يعني بعدما ارتفعت فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة إلى آخر الحديث. هذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الحديث ضعيف وأن ضعفه لا ينجبر، ولذلك حكموا عليه بالضعف. والقول الثاني قالوا بأن الحديث حسن وهذا هو الراجح، وذلك أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصناعة، صناعة الذين لهم دراية وخبرة بالأسانيد والمتون، حسنوا هذا الحديث. والمتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه كان يمكث في مصلاه بعد صلاة الفجر يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام، وربما انصرف بعد طلوع الشمس وارتفاعها عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن لهذا أيضا أصل يتقوى به الحديث. بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، لا يلزم أن يكونان في المسجد يا عبد الله، ممكن تصليها في البيت إذا رجعت، يعني بعض الناس يعتقد بأنه لازم يصلي في المكان الذي جلس فيه، لا ما يلزم، صليها في المسجد أو إذا رجعت للبيت مثلا، أو إذا كنت مستعجل رحت للدوام إذا كان عندك عمل مثلا، بعض الناس يقول أخشى أني أتأخر، بعد ما تشرق الشمس يتيسر للعمل، صليها في المكتب هناك. أما قضية أنك تمكث في مكانك، هو الأصل أنك تبقى في المسجد ولا يلزم أن تكون في نفس البقعة التي أنت فيها، وإن كان هذا هو الأفضل أنك تبقى في نفس البقعة اللي أنت صليت فيها، لكن ممكن تتحرك، ممكن تقوم تجلس على كرسي، تجلس على الأرض، كل هذا نص العلماء على جوازه. علي من عمان يسأل يقول في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لو الإنسان ارتكب منكر بعد الصلاة هل هذا دليل على عدم قبول صلاته؟ علي من عمان بارك الله فيك، الجواب لا، ليس دليلا على عدم قبول صلاته، فالله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الصلاة أصلا يعني سبب من أسباب ابتعاد الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر، الفحشاء في القول والمنكر في الفعل، على قول من يذهب إلى أنهم متباينان، يعني بمعنى أن كل واحدة تحمل معنى، والمقصود بأن الإنسان إذا وقع في الخطيئة والذنب بعد الصلاة فإن هذا لا يضره، يعني لا يضر صلاته لكن يضره هو، فيحتاج إلى التوبة. وقد جعل الله جل وعلا الصلوات الخمس كفارات، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ومن أهل العلم النص على أنه لا بد من توبة للكبيرة بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتنبت الكبائر، فإنما المقصود هنا بتكفير الصغائر، تكفير الصغائر التي هي اللمم. علي من عمان يقول خرجت أنا وأصحابي مسافرين طبعا، يقول بعدما قطعنا 12 كيلو من مدينتنا قام أصحابي فجمعوا وقصروا، وقمت معهم أنا وجمعت وقصرت وأنا لا أرى ذلك، يقول ما حكم ذلك؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر بمجرد أن يفارق عامر بنيان بلده فإنه يترخص برخص السفر حتى ولو كان كيلوين 3-4 ما يضره ذلك، ما دام أنه جد به السير وهو قد عزم على السفر، والسفر طويل مثل ما ذكرت أنت. فالعبرة أخي الفاضل بارك الله فيك ليس بتحديد الكيلومترات، وإنما العبرة بمفارقة عامر البنيان، يعني حتى لو أنك الآن سافرت وتركت عامر البنيان المسكون ومريت بعزب مثلا، ها ما يضرك أنت مسافر، حتى لو كان معك العزب في الطريق، مثلا في بعض المدن تحصل عزب على الطريق كثيرة، هذه لا عبرة بها، أنت مسافر، أنت على خط السير على خط السفر، فاللي فعله أصحابك نعم هو الحق، اللي فعلوه صحيح، 12 كيلو كثيرة يغيب عن المسافر البنيان، ما يشاهد البنيان 12 كيلو مسافة، فلذلك اللي فعلوه صحيح بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر، يقول بالنسبة للمأموم هل يقرأ الفاتحة إذا شرع الإمام بقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مباشرة؟ يا علي بارك الله فيك، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقرأ، وذلك لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصتوا. لذلك قالوا بأن المأموم يستمع لقراءة الإمام، والإمام هو الذي يتحمل عنه الفاتحة ما دام أن الإمام شرع مباشرة بقراءة ما تيسر من القرآن. القول الثاني قالوا يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، وذلك لما جاء في الحديث الذي صحح إسناده جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. ولذلك الأصل منع القراءة خلف الإمام إلا ما استثناه النص، والنص استثنى سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. هناك قول يذهب إلى القراءة في سكتات الإمام، قالوا يقرأ في سكتات الإمام، فإذا قرأ الإمام سكت، والراجح هو القول الثاني فيما يظهر، والله أعلم، أن المأموم يقرأ ولو قرأ الإمام ما زاد عن الفاتحة لصحة الأحاديث في هذا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له له جزء أفرده فيما في بعنوان القراءة خلف الإمام، القراءة في الصلاة خلف الإمام، يعني أورد أحاديث كثيرة قراءة خلف الإمام بالنسبة للمأموم إذا قرأ الإمام ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. علي من عمان بارك الله فيه يقول: يعني أحيانا أقوم أنا أصلي السنة، فالمأمومين يقول يتصافحون بعد الصلاة، يصافح بعضهم بعضا بعد الصلاة، ويقول: وأنا أصلي السنة، اللي عن يميني يمد يده على اليسار من أمامي ويتصافحون، حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا علي بارك الله فيك، لأن هذا ليس مرور، هذا ليس مرور، ما يسمى المرور بين يدي المصلي، وإنما هذا مد أيدي، هذا مد يده وهذا مد يده، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. فاطمة من السعودية تسأل عن حكم المرأة التي لا ترى علامات الطهر والقصة البيضاء إلى آخر ما ذكرت. يا فاطمة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أولا أن تستمع إلى كلام أهل العلم وإلى نصائح أهل العلم، وأن لا تكرر المسائل هنا وهنا، تلتزم هذا. ونحن دائما نذكر قواعد في هذا، إذا المرأة اعتصمت بهذه القواعد كفاها، ما يحتاج، لأن قد تصاب بالوسواس وقد تصاب بأشياء كثيرة، فما في داعيها للتكرار يا فاطمة. وأنا أعني ما أقول، وأنت تدركين معنى ما أقول، لأن صوتك أصبح مميز يا فاطمة بارك الله فيك. طيب، الجواب بالنسبة للمرأة، المرأة تطهر بأحد علامتين: العلامة الأولى القصة البيضاء، وهو سائل شفاف أبيض تعرفه النساء طبعا، إذا ينزل بعد الدورة في الغالب، هذه علامة الطهر، يجب على المرأة أن تغتسل وأن تباشر العبادات التي من شرطها الطهارة. والنوع الثاني الجفاف، وهو النقاء التام مدة 24 ساعة تقريبا، يعني يمر عليها يوم وليلة، هذا اللي عنده مشكلة ما ترى القصة البيضاء بالجفاف، يعني يكون عندها جفاف وما وما ولا ينزل شيء، هذا يعتبر طهر. ولذلك المرأة اللي ما تطهر بالقصة البيضاء وإنما تطهر بالجفاف لا تستعجل. وقد قالت عائشة لبعض الصحابيات حينما يستعجلنا ويأتينا بالدرج اللي هي مثل العلاقة أو الشنطة الصغيرة وفيها القطن وفيها أثر يعني الصفرة والكدرة، فكانت تقول: لا تستعجلنا، يعني اصبروا حتى يمر يوم وليلة تقريبا لتتأكدنا. فإذا الحمد لله المرأة تقول بأن انقطع عني بعد صلاة الظهر وما رأيت لا العصر ولا المغرب ولا العشاء مثلا ولا الفجر مثلا، هذه تقضي الصلوات الماضية بارك الله فيك. أحمد بن الفجيرة بارك الله فيه يقول: أنا سألتك عن زكاة العملات الرقمية هذه، يقول: نحن 5 أشخاص اشتركنا في هذا، يقول هل يمكن أنني أخرج الزكاة عن الجميع؟ أحمد بارك الله فيك، أعتقد أذكرها العهد قريب أنني فصلت لن وجبت عليك فيها الزكاة، والزكاة إخراج ربع العشر. بالنسبة لأصحابك يجب عليك أن تستأذنهم أو أن يكون بينك وبينهم ما يسمى بالوكالة، فإذا كنت أنت المسؤول يقولون لك يا أحمد طلع زكاتنا ونيابة عنا من الأرباح أو من المبلغ مثلا. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة وتحتاج إلى نية، ولا بد أن يستحضر كل فرد من أفراد الشركة أو المجموعة اللي أنتم مشتركين فيها يستحضر النية، فهم إما يخرجهم بأنفسهم أو أنت تتولى بالوكالة بالإنابة. لا بد، وإذا جيت تخرج الزكاة قل لهم يا فلان ويا تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام جود. أو إذا جاءتكم أرباح مثلا تخرجها، بارك الله فيك. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد. ما حكم أن ألبس مثلا في نعم.
طيب طيب يا حمد، مرحبا يا حمد. أمينة، أمينة من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ هل يجوز شراء سجادة إلكترونية لتعليم الأطفال الصلاة؟
طيب.
فيها القبلة يعني كذلك.
طيب.
شيخ لما أروح مثلا أنا وصديقاتي نروح نتمشى مثلا نقعد على البحر مثلا، أنا أذهب بنية أن أروح معاه بنية أن أتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، هل يكتب الله هذا النية؟
إن شاء الله.
شيخ جزاكم الله خير. آخر شيء شيخ، ماذا نقول عندما يقوم الإنسان من النوم مفزوعا بسبب منام، رؤية منام أو غير ذلك؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. تفضل يا آية. آية من الجزائر.
نعم عندي شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ ما حكم إطلاق الشخص على نفسه بالسلفي أو مثلا بنت تقول أنا سلفية بما أنها يعني مستقيمة؟
وهي غير مستقيمة؟
الناس يقولون مثلا هؤلاء عوام وهؤلاء سلف.
طيب.
نعم. سؤالي الثاني، هل يحكم على تارك الصلاة بالكفر حتى وإن لم يكفرها القاضي أو الحاكم؟
طيب.
هل تجوز صلاة المرأة التي تلف شعرها كفرها القاضي أو الحاكم؟
طيب.
تربطها من ورائها في وسط رأسها؟ استماع لقارئ وهو مشهور ومحبوب كثيرا يعني من طرف الناس لكنه يقرأ بالمقامات، مع العلم أن تلاوته يعني كانت سببا في استقامتي لأني أتدبر القرآن بالاستماع له، وأصبحت أحب أسمع له فقط تقريبا، أم أن هذا غلو في القراء؟
شالي آي.
نعم. هذا وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل ابو عبد الله.
هلا والله، مرحبا، مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور، اهلا وسهلا.
الله يطول عمرك شيخي. عندي ثلاثة سؤالات.
تفضل.
السؤال الاول، ما بين السجدتين هل اجبار تقول ربي يغفر لي؟
ان شاء الله.
يقولون بعض يعني ما قلت يعني في قصور عندك.
طيب.
السؤال الثاني، طول عمرك انا مجبل ابى اصلي في المسجد والامام قابل يقيم الصلاه ويسابقون على اساس يصلي ركعتين السنة والامام عاد يقيم الصلاه، هل هذه صحيح؟
يعني قصدك يتسابقون علشان يصلون تحية المسجد؟
هيك يعني الإمام توي بيقيم وذاك جاي من برا بيصلي ركعتين السنة بسرعة ويلتحق بالإمام.
هذه صلاة الفجر يمكن ها؟
صلاة لا أي صلاة طول عمرك.
ها طيب.
أي صلاة.
طيب السؤال الثالث.
طول عمرك السؤال الثالث في ألاحظ ناس عندي يصلون بجنبي منه ومنه. الخشي الجبهة ما تفك الأرض بس بخشمه. ويعني وأنا أشوفه ويعني خاف يوم أقول له يحط في خاطره ولا شيء سبحان الله يقول أنت ترد عليه كذا وأنا أشوفه هل يلحقني شيء من هذا الشخص؟
شال أبو عبد الله.
الله يسلمك شاكرين
طولك. مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أحمد بن فجيرة بارك الله فيه يسأل يقول أنا ما أعرف كيفية الزكاة وما الذي أخرجه. يا أحمد بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الأموال تجب إذا توفر فيها شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول. بلوغ النصاب هو أن يصل المبلغ إلى يصل إلى يعني إلى إلى قيمة معينة إما بحساب الذهب وإما بحساب الفضة، والراجح كما يذهب كثير من الفقهاء أن الأحظ للفقراء الآن حساب الفضة أن يحسب بالفضة. فمثلا نضرب سعر جرام الفضة ب 595 جرام لأن هذه هي قيمة 200 درهم إسلامي وتظهر النتيجة يعني ممكن تكون 3000 4000 مثلا، هذه سمى النصاب. وأن تحول وأن يحول السنة على هذا المبلغ وهو مرور 12 شهر قمري عربي على هذا المبلغ تزكي. أنا أعطيك طريقة بسيطة يا أحمد وعطيناها لكثير من الناس حتى يعني ترتاح. أي مبلغ عندك إذا أردت أن تخرج زكاته بهذين الشرطين اقسم على 40. الجوال اللي عندك الآن بيدك المحمول فيه حاسبة، حط المبلغ اللي عندك كم عندك 100,000 اقسم على 40 يطلع 2500، 200,000 تقسم على 40 يطلع 5,000، 10,000 اقسم على 40 يطلع 250 درهم بالطريقة هذه بارك الله فيك. أحمد بن فجيرة يقول أنا شاهدت لك جواب فيما يتعلق بالتكبيرات الانتقالية، يقول يعني مثلا إذا أنا في التشهد الأول وأردت القيام إلى الركعة الثالثة في صلاة المغرب مثلا أو في بقية الصلوات لما أقف أقول الله أكبر، يقول ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية سميت انتقالية عند أهل العلم لأن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن، ينتقل من ركن إلى ركن ولذلك سميت انتقالية. ومحل التكبيرات الانتقالية بين الركنين، فبمجرد أن يتحرك المصلي من الركن وينتقل من بدايته يقول الله أكبر حتى ينتهي إلى الركن الذي قام إليه أو انتقل إليه، واضح؟ ولذلك بارك الله فيك بالنسبة لك أنت إذا قمت من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة بمجرد أن تبدأ بالنهوض، تبدأ بالنهوض تقول الله أكبر، فحرف الراء تنتهي به عندما تستتم قائما. لكن العلماء طبعا يرون بأن يسهل في هذا خاصة وأن التكبيرات الانتقالية محل خلاف بين العلماء، ولذلك الجمهور يذهبون إلى أنها سنة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة وهو الصحيح، ولهذا ما يشدد في هذا. لكن إذا كانت التكبيرة يعني جزء منها يدخل في الركن، أما إذا كان الإنسان يكبر بعدما ينتقل إلى الركن الآخر فهذا على خطر، صلاته على خطر. يعني مثلا بعض الناس الآن متى يكبر عند السجود؟ لما يضع رأسه ساجدا يقول الله أكبر، هذا غلط. يعني على مذهب من يرى الوجوب يقول الصلاة باطلة، ها على مذهب من يرى الوجوب، وأنا لا أتبنى هذا لكن أذكره، على مذهب من يرى الوجوب قالوا لماذا؟ قال لأنه أتى بواجب في غير محله، أتى بواجب في غير محله. كذلك اللي يستتم قائما ثم يقول الله أكبر، أو يستتم قائما يقول سمع الله لمن حمده، لا قول ربنا ولك الحمد هذا عندما تستتم قائما، سمع الله لمن حمده بمجرد أن ترفع رأسك وكذلك القيام من التشهد. فاحرص على هذا يا أحمد ودرب نفسك وعود نفسك، لأن بعض الناس اعتاد هذا الشيء، فأنت اجعل التكبيرات الانتقالية بين الركنين. حمد من قطر بارك الله فيه يقول: يعني ما حكم أن ألبس يعني الفانيلة أو السروال الذي عليه مثلا جمجمة؟ وأنا سألت قلت له هل لي عليه مثلا حقة القراصنة أو شيء؟ قال نعم. يا حمد بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن يتجمل في لباسه إذا خرج للناس أو ذهب إلى الصلاة، فالله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجرت العادة أن الإنسان طبعا يحتشم ولا يريد أن ينتقده الناس أو يزدرونه، أن يقابلهم بأجمل الثياب وبأحسنها وبأنظفها، ما يقابلهم بأشياء من هذا القبيل. وأقول هذا الكلام لأنه للأسف الشديد انتشرت عند كثير من الشباب على وجه الخصوص مثل هذه الأشياء، حتى أن الشاب منهم يأتي إلى مجلس الرجال بفانيلة عليها صور وعليها ربما صورة معازف أو صورة إنسان مثلا قد يكون غير مسلم، أو صور مثلا مثل هذا اللي ذكرت جمجمة وشيء من هذا القبيل. هل هذا يليق؟ يعني وين آداب المجلس؟ وين احترام الآخرين؟ قضية أنك تلبس أشياء في داخل بيتك وغرفة نومك شأنك، هذه الأمور أهون، لكن أن تذهب بهذه إلى المساجد يعني هذا لا شك بأنه إساءة أدب. فالله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاة، يلبس العمامة السوداء ويلبس العباءة ويلبس البردة ويلبس الثياب الجميلة البيضاء صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ما ينبغي. حتى لو الآن قلت لي مثلا أنا أبغى ألبسها للرياضة، بربك يا حمد بربك، معقول أحد يحط جمجمة وعظمين على صدره ولا على ظهره؟ هذه إذا ما إنسان خاف بتروع الناس، تروع الأطفال، تروع كذا، لأن هذه علامة شر، علامة على يعني الإنسان ما يضعها إلا كأنه يعلم بأنه على هذه الصفة، ما يليق يا أخي الفاضل. ولا تجعلون لمثل هذه الصور رواج بينكم بشرائها مثلا، هذه ما راجت الفنايل ولا السراويل هذه بهذه الصورة إلا لأن هناك لها زبائن ولها سوق أو لها طلب للأسف الشديد. ولذلك يعني مثل هذه الأشياء تترك وتهمل ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم في لباسه، يحتشم في لباسه. والله الإنسان يعني يتأسف ويشوف في بعض الناس المصلين من الشباب الطيبين في المساجد لابس فانيلة وعليها صورة معازف، أو لابس فانيلة وفيها ألوان يعني تذهب بالأبصار، حتى أن الإنسان ما يخشى إذا كان في الصف الثاني وهذا أمامه مثلا. فلذلك اترك هذه يا حمد بارك الله فيك، ويعني يهتم الإنسان باللباس الحشيم واللباس الطيب واللي ما يخالف عرف البلد وسلوم البلد والسنع الموجود، ما يخالف. هذا هو الإنسان اللي ينبغي أن يكون، الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وليس كل ما عند الآخرين يصلح لنا، الآخرين يصلح لهم، قد يصلح لهم، ما كل شيء عند الآخرين يناسبنا ويصلح لنا. واضح بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول: هل يجوز شراء سجادة إلكترونية فيها تعليم الصلاة للأطفال الصغار؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لتعليم الأطفال الصلاة مسؤولية الوالدين أو من يقوم على الأطفال، وذلك بالتلقين وكذلك بالتعويد والمتابعة بمعنى يصلون أمامهم، هذا هو الأصل. وبالنسبة لهذه السجادات اللي ذكرت أنت الإلكترونية، أنا أخشى أن يتعود عليها الطفل وقد يكون فيها شيء من المخالفات أو البدع أو المحدثات، تعرفين يعني الآن تأتينا من جهات ما نعرف مصدرها أو شيء. فلذلك أنا ما أنصح فيها، وأنصح الوالدين بأن يهتموا بأطفالهم. أما إذا كانت سليمة وهي على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها صوت مثلا يحكي للطفل ليس المميز، الطفل الذي دون التمييز دون 7 سنوات ويرى بأن تؤثر، أعتقد لا حرج في ذلك، وإن كنت أقول الأولى والأفضل ترك هذه الأشياء حتى لا يتعود الأولاد على مثل هذا النوع واللون من التعليم الذي أصلا قد يدخله شيء من المخالفات والمحدثات. أمينة من عمان تقول أنا أحيانا أخرج مع صديقاتي جهة البحر، تقول أنا أخرج بنية التأمل في خلق الله عز وجل، هل أجر؟ أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، وهذا من قلب العادات إلى عبادات، فإن المسلم يستطيع أن يقلب العادة إلى عبادة، وذلك بالنية، ذلك بالنية. ولهذا قالوا قديما بأن عادات العلماء عبادات، لأنهم ينوون بالعادة الخير، ينوون بالعادة الاستعانة على الخير وعلى العبادة والطاعة. فأنت خرجت للبحر يعني الفسحة ولي يعني مثلا قضاء شيء من الوقت والاستجمام مثلا، ثم نويت أن يكون هذا تأمل في آيات الله عز وجل، إن شاء الله تؤجرين على ذلك، وذلك لقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولا شك بأن البحر آية من آيات الله، آية من آيات الله، لأنه على الأرض وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالتفكر فيه وما اشتمل عليه من أمم في داخل هذا البحر لا شك بأنه يعني من العبادات والطاعات. أمينة من عمان تسأل تقول ماذا نقول عندما يقوم الإنسان من النوم فزعا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، إذا استيقظ الإنسان من نومه فزعا لحلم رآه فإن السنة أن يتفل عن يساره 3 مرات، وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يستعيذ بالله تعالى من شر هذا الحلم أو هذه الرؤية، وأن يغير جهة نومه التي كان عليها، ينقلب مثلا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو على أي حال ينقلب يغير. وإذا كان الحلم شديد الوقع على نفسه يقوم فيتوضأ ويصلي 2 ركعة ولا يضره شيء، ولا يتحدث بهذا الحلم، ما يسولف للناس أو يخبر أهله رأيت مثل ما يحصل عند أغلب الناس الآن، يصبح فزعا من حلم رآه ثم يخبر الناس، لا، إذا أخبرت الناس قد يبقى هذا الحلم، وأما إذا استكتمته واستكتمتيه واتخذت هذه الخطوات الشرعية ما يضرك شيء، وسيقتلعه الله عز وجل من نفسك ولن يضرك، فهذا إحزان من الشيطان، إحزان من الشيطان. آية من الجزائر تسأل تقول ما حكم يعني قول المرأة عن نفسها أنها سلفية أو الشخص أنه سلفي وهي مستقيمة ولله الحمد والمنة، يعني ما حكم الانتساب إلى هذه اللفظة؟ أختي آية من الجزائر، بالنسبة للانتساب إلى السلفية أو السلفي، قول إنسان أنا سلفي، يختلف باختلاف المقصد وباختلاف الحال. فإذا كان القصد الانتساب إلى السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم والقرون 3 المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال قيل في الثالثة قال ثم الذين يلونهم، فهذا شرف وهذا دين. ولذلك الإنسان لما يقول أنا سلفي انتسابا إلى هذه الحقبة الذهبية وإلى هذه الفترة العظيمة فهذا لا شك بأنه هو دين الإسلام، فهذا شيء محمود ولله الحمد والمنة. أما إذا كان الشخص يقول أنا سلفي وينتسب إلى جماعة معينة أو حزب أو حركة أو شيء وينتسب إليها، فهذا ليس من الإسلام في شيء، لأن الإسلام ما يدعو إلى مثل هذه الانتماءات، يعني يكون فيها الولاء والبراء على شخص معين أو جماعة أو حركة أو أصول توضع مثلا من خلال جمعية معينة أو حركة أو شيء من هذه الأشياء، هذا لا، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حصل اشتجار بين المهاجرين والأنصار بسبب يعني تصرف من بعض الغلمان لما كسع أنصاري مهاجري أو العكس، قالوا قال يا للمهاجرين، قال الآخر يا للأنصار، واشتبك القوم بالأيدي وتراشقوا بالكلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فلذلك مع أن اسم المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان جاء في القرآن في يعني صور متعددة وجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الانتساب إليهما بالباطل وبمثل هذه العصبية سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ولذلك أخت الفاضل لا بد من فهم هذا الفرق، فأي إنسان ينتسب إلى يعني الحقبة الذهبية الفترة هذه العظيمة، هذا جميع المسلمين ينبغي لهم أن ينتسبوا إلى هذه الفترة، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفراق وذكر كذا ماذا قال عن يعني الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك السلف هو من تقدمنا في لغة العرب، من تقدمنا في زيارة المقابر ماذا يقول الداعي؟ أنتم السلف ونحن بالأثر، يعني أنتم المتقدمين لنا. فلذلك هذا التفريق هو الذي عليه أهل العلم، بارك الله فيك. آية من الجزائر تسأل عن حكم تارك الصلاة، هل يحكم عليه بالكفر حتى لو لم يحكم عليه القاضي؟ آية بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة ترك الصلاة، أولا إذا كان بإنكار وجحود هذا محل إجماع عند المسلمين بأنه غير مسلم، لأنه مكذب للقرآن، هذا مكذب لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، إلا أن يكون هناك مانع كجنون مثلا أو سكر مثلا، أو يعيش إنسان في جزيرة بمعزل عن العالم ما يعرف وينكر الصلاة، وهذا طبعا يضربه العلماء كأمثلة. أما إذا كان لا يعيش في بلاد المسلمين ونشأ في أسرة مسلمة يقول أنا ما أعترف بالصلاة، أنا ما أحفظ أن أحدا من أهل العلم قال بإسلامه، هذا الجحود. أما إذا تركها تساهلا وتهاونا وتكاسلا فهذه مسألة خلافية أخت الفاضل. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل، حتى وأن جاءت الأحاديث بالتعبير عن الكفر قالوا لا، ليس هو الكفر الناقل، إنما الكفر العملي، مثل بعض الكبائر يعني يطلق عليها كفر لكن هي لا تخرج الإنسان من الإسلام. وهناك قول هناك قول لمذهب من المذاهب الفقهية وعليه جمع يعني من أهل العلم وأهل الحديث، قالوا بأن يكفر الكفر الناقل، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولذلك قالوا من ترك الصلاة ولو تساهلا فهو تارك للإيمان، تارك للإيمان. أما وقد ذكرت بأن الأمر عند القاضي، خلاص القاضي الشرعي هو الذي يحكم، ولا يجوز للإنسان أن يطلق على تارك الصلاة بأنه خرج من الإسلام والقاضي يقول لا ما خرج من الإسلام، هذا مرتكب لكبيرة مثلا. واضح؟ بارك الله فيك. آية من الجزائر تسأل عن المرأة التي تلف شعرها في الصلاة أو تضعه فوق رأسها، ما حكم صلاتها؟ أختي آية من الجزائر بارك الله فيك، صلاتها صحيحة ولله الحمد والمن. والمرأة إذا لفت شعرها أو عقصته أو ظفرت يعني شعرها ظفائر أو وضعته على رأسها وهي تصلي فصلاتها صحيحة ولا شيء في ذلك. الكلام على المرأة التي تضع شعرها وتجمعه فوق رأسها قاصدة وتخرج به، هذا التي تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذا المقصود. أما في البيت أحيانا تحتاج المرأة أن تجمع شعر رأسها فوق رأسها، فوق شعر رأسها مثلا، تشتغل في المطبخ تشتغل في البيت وشعرها يؤذيها، لا حرج في ذلك. أما من قصدت هذا وخرجت فهي التي تقع تحت الوعيد. آية من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن الاستماع إلى قارئ بالمقامات، تقول صوته جميل وهو الذي أثر في وكان سببا في استقامتي، هل لي أن أستمع إليه؟ أختي آية من الجزائر بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم حكم القراءة بالمقامات، فالقراءة بالمقامات أمر محدث في قول جماهير أهل العلم، وهذا الكلام قاله أناس قاله من أهل العلم من المتقدمين، وصنفوا في هذا مصنفات، وكانوا حقيقة ينادون على من يقرأ القرآن بالمقامات، والعلماء المعاصرين أيضا جماهيرهم على منع القراءة بالمقامات. ولذلك مسألة القراءة بالمقامات أمر محدث، أمر محدث. المسألة الثانية، كونك أختي الفاضلة استقمت واهتديت على هذا القارئ وتعلقت بالقرآن، هذا ليس له علاقة بقضية متابعته وأنت تعلمين بأنه قد أخطأ، لأن الحق قديم أختي الفاضلة، الحق قديم. وكون الإنسان أوصلك يعني إلى مثلا أنت استمعت إليه، أنا أعتقد هناك قراء لو استمعت إليهم اهتديت أيضا، استقمت وأحببت قراءة القرآن، ما يقرأون بالمقامات، فأنت وفقك الله عز وجل فاستمعت ثم تعلقت بالقرآن، هل يعني تتابعين في الخطأ؟ لا، ما يجوز. المسلم ما يتابع الآخرين في الخطأ، حتى لو كان شيخه وكان إمامه مثلا ومعلمة. لذلك المسلم مطالب أن يتبع الحق، والرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني الآن أنا أحب عالم أو شيخ وكذا، خلاص أقبل منه الصح والغلط والحق والباطل، هذا غلط، ما يجوز. يعني أنا الآن حصرت الحق في هذا الشخص، الحق جعلته يعني الحق صار يعرف بالرجال، وهذا غلط. لا، الرجال يعرفون بالحق، فعلى قدر قربهم من الحق نأخذ منهم، وإذا خالفوا الحق نتركهم. ولذلك أختي الفاضلة تنتبهين من هذه القضية وتجعلينها منهج وتسلكين في حياتك حتى مع الفقهاء والعلماء، طبعا مع احترامهم وتقديرهم والإبقاء على حشمتهم وهيبتهم. وإذا كان لك أختي الفاضلة يعني مثلا ممكن مراسلة هذا القارئ ونصحه، طيب أنك تراسلينه وتنصحينه، تقول يا شيخ أنت مؤثر وكذا، لو تركت هذه المقامات مثلا تؤجرين على هذا، لكن تتابعين في الغلط لا، هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة، وليس في هذه القضية فقط بل في كل القضايا. أبو عبد الله من العين يقول بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين، يقول ما حكمه؟ أبو عبد الله من العين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين مشروع في قول جماهير أهل العلم، ها، في قول جماهير أهل العلم على مشروعية قول رب اغفر لي بين السجدتين. خالف في ذلك بعض العلماء، وقد يكون الحديث ما وصلهم. الثاني، اختلفوا في حكم هذا الذكر أو هذا الدعاء بين السجدتين، فجماهير العلماء يذهبون إلى أنه سنة مستحبة، وذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب مشهور هذا المذهب على أن قول رب اغفر لي واجب، وقالوا لأنه ذكر بين ركنين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في حديث حذيفة، كان يقول على الدوام رب اغفر لي رب اغفر لي، فلذلك ذهبوا إلى الوجوب. عموما المسألة تعرف مثل ما ذكرت لك خلاف، والأفضل للإنسان أن يقول خاصة رب اغفر لي أن تدعو الله عز وجل، تسأل الله المغفرة، لا يتساهل الإنسان في هذا الدعاء. تفضل يا هزاع.
السلام عليكم يا شيخنا.
السلام ورحمة الله.
عرفني صح؟ ذكرني.
إيه ذكرتك، أنت اللي ضربك أخوك.
هو اللي ضربني.
طيب إن شاء الله استمع للنصيحة.
عندي بعد سؤال أنا أخوي.
لا أصبر أصبر، استمع للنصيحة ولا لا؟
أنا خبرت أهلي، كنت ما بعد خبرت أهلي.
إيه.
خبرتي. عندي سؤال.
يلا تفضل.
أول سؤال بالنسبة بعد صلاة العصر في المسجد، اللي عرفه بعد صلاة العصر ما في شيء اسمه سنة.
طيب صحيح. السؤال الثاني،
في المسجد بالنسبة في المسجد استوي أصلي يعني سنة
تحية المسجد، ها؟
لا، سنة بعد الصلاة.
طيب إن شاء الله.
وبالنسبة أنا في حيل في القرآن وواصل صفحة 431 سورة السبع، هل في إذا جاء رمضان يعني أنا مكمل، إذا كملت يعني إذا جاك رمضان إن شاء الله أنا أكمل على صفحة أنا فيها، أنا أعرف أنا أوصل أكمل فيها ولا أبدأ من الأول
إن شاء الله.
والسؤال الثالث عن أخوي راشد، انا اليوم في العيد انا ما اقوم مثلا انا تميت اقوم اقول له قوم يعني بالهدوء انا كده اقول له قوم ثاني شيء يعني هم عصب ضربني مو عشان انا قومت انا رحت قومت الوالد قلت حق الوالد عشان يقول له قوم والوالد قال بعد يوم تشوفي رحت اقول حق الوالد يوم صحت
طيب هزاع الله يرضى عليك مثل هذه القضايا الاسريه العائليه ما تستفيد منها لما تطرحها على الهواء مباشره هذه مثلا تكلم احد الوالد امام المسجد اللي عندكم يعالجه ما يصلح يمكن الان تزعل راشد اكثر ويمكن
اليوم صرت صوب الغرفه وهو كان معصب
طيب
راح صوب الباب الحمام تشوفني
طيب طيب يا راشد خلاص الله يحفظك يا راشد انا استمعت لك المره الماضيه وجاوبتك واعطيت نصائح بس يظهر انك ما ادري انت ما وصلت على راشد بدليل انك اليوم رجعت تكمل القصه طيب يا راشد هذه قضايا خاصه ما تستفيد لو يعني نشرتها او ذكرتها في هنا في المباشر ما تستفيد انا انصحك يا راشد يا هزاع امام المسجد اللي عندكم تكلمه يزوركم في البيت ويكلم راشد ويكلمك ويكلم الوالد زين
يا شيخ بعد يوم كنت اصلي الفجر اليوم انا كنت ابي افتح الباب معصب علي بعد خالتي كلمتني
رجعت يا راشد خلاص يا هزاع خلاص لا تجيب لنا قضيه راشد سكر ملف راشد خلاص مثل ما قلت لك خلي راشد يعالج مشكلته الوالد بارك الله فيك يظهر أن عندك متلازمة الآن من راشد الوالد إن شاء الله أو إمام المسجد أو المؤذن أو الشيخ اللي حفظكم القرآن بارك الله فيك يا هزاع طيب أبو عبد الله من العين يقول إمام المسجد إذا أقام الصلاة يقول في ناس يتسابقون وهو يقيم الصلاة يصلون السنة ركعتين ما حكم ذلك يا أبو عبد الله بارك الله فيك أنا أنصحك بأنك توجه رسالة للإمام تقول له شفت كذا وكذا وهذا ما يصلح والإمام يقوم بدوره ويتكلم مع الناس يقول يا جماعة بلغنا كذا وكذا وكذا لأن أنا تكلمت على هذه القضية كثير وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب حتى العلماء يقولون الشخص إذا كان يصلي وقيمة الصلاة يقطع الصلاة يقطع صلاة السنة ويدخل مع الجماعة وفصلت في هذا أيضا فلذلك هذا المخطئين أخطأوا يا أخوي أبو عبد الله أخطأوا ما كيف الآن الصلاة تقام وهو يروح يصلي السنة يبتدئها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو عبد الله من العين يقول أشاهد بعض الناس إذا سجد على الأرض يسجد على أنفه ما يسجد على الجبهة ما حكم ذلك يا أبو عبد الله بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى جبهتي وأنفه هذا واحد والكفين باطن الكفين والركبتين وأصابع القدمين ولذلك العلماء يقولون من أخل بواحدة من هذه السبعة لا صلاة له طيب بالنسبة للجبهة والأنف بعضهم يقول واحد لو رفع أحدهما ما صحت صلاة وبعضهم يقول لا الأصل الجبهة والأنف تبع للجبهة يعني إذا سجد على جبهته وما سجد على أنفه أهون من أن يسجد على أنفه ويترك جبهته لأن الأنف يقولون تابع للجبهة والتابع تابع والتابع لا يستقل بالحكم يعني بمعنى لو سجد على أنفه بس وترك الجبهة قالوا أخل بالركن أخل بالركن فالفرع يسقط بسقوط الأصل اللي هو الجبهة فلذلك هؤلاء أيضا مخطئين ولابد من تذكيرهم لابد من تعليمهم توجيههم ويخشى على صلاتهم أغلب هؤلاء يجهلون يحط طرف أرنبة أنفه على الأرض وما يسجد عدل ولا يمكن جبهته من الأرض ولذلك العلماء يقول الأصل الجبهة والأنف فرع يعني وبعض العلماء يقول لا هما في حكم العضو الواحد في حكم العضو الواحد لابد أن يمكن جبهته وأنفه بارك الله فيك يا أبو عبد الله هزاع ها خلاص يا هزاع إن شاء الله غدا بإذن الله في بداية البرنامج إن شاء الله أجيب على أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى السلام عليكم ورحمة